السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشافعي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه. كان به على الدرس الذي مضى في مسألة التعليق الذي علقه البخاري في حديث الإمام ثعلبة الطويل في آخره، قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان. سليمان نبهني بعض الإخوان فقلت سليمان بلال، فالصواب أنه سليمان بن مغيرة القيسي البصري. هذا تنبيه. قال رحمه الله تعالى وصلنا إلى باب لو من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذا الباب عقده لبيان أداب طلب العلم، أداب الجلوس، وذلك أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على تلقي العلم وعلى سماع العلم إذا وجد حلقة فيها درس العلم أو بث العلم ينبغي له أن يغتنم ولا يعرض عنه. قصة الثلاثة الذين سيأتون بيان لذلك. ثم إذا وجد فرجة ينبغي له أن يغتنمها ويحرص على سدها ويقترب من الذي يلقي العلم، وإذا لم يجد ذلك لا ينبغي أن يتجاوز أو يترقى رقاب الناس مثلا. فباو من قعد حيث ينتهي به المجلس، باو من قعد حيث ينتهي به المجلس، يعني معناه أنه أدبه أن يجلس حيث ينتهي المجلس، يعني فيه إراحة لنفسه وإراحة للآخرين وعدم أذية لهم. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها فهو أحسن جلس فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واكد الليثي أن رسول رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فسعي الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. أولا قلنا مناسبة هذا الكتاب هذا الباب لكتاب العلم من جهة أن مراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، لو من قاعد حيثين في مجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه. والتراجم الماضية كلها تتعلق بإيه؟ بصفات العلم، وهذه صفات آداب طالب العلم، وذلك أنه يحرص على إذا ما إذا كان له برجة ينتهزها، وإذا لم يكن كذلك لا يؤذي أحدا بل ييسه حيث ينتهي المجلس. وبالسند متفق على حدثنا أولا سنده قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس، أبو أويس ابن عبد الله ابن عبد الله، وهو ابن أخت مالك ابن أنس إمام دار هجرة. قال حدثني مالك شيخه وخاله، مالك إمام دار هجرة، مالك ابن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة تقدمت ترجمته وقد تكلمنا عنه لأنه ولد أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه من أم سليم عبد الله هذا أبوه، وهو حفيد لأبي طلحة. أن أبا مرة اسمه يزيد أبو مرة مولى عكيل بن أبي طالب، مولى عكيل بن أبي طالب، قيل له ذلك للزومه إياه. أخبره أي أخبر إسحاق عن أبي واكد الليثي، على كونه راويا عن أبي واكد الليثي. أبو واكد الليثي قيل اسمه أبو واكد الليثي اسمه اسمه أبو واكد الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف حارث بن عوف، وقيل عوف بن الحارث، وليس له في البخاري غير هذا الحديث. ورجال إسناده من لطائف في هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، وفي رواية الراوي عن خاله، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي لأن إسحاق تابعي، عن أبي واكد الليثي أنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، بينما هو جالس في المسجد، هذه بينما قلنا إنها بين الظرفية أدخلت زدت عليها ما دخلت عليها ما، وأحيانا ترسلتها تزاد عليها الألف بينا، وكلاهما إذا دخلتا دخل هذا وهذا يعني يعطيه معنى الشرطية أو يتضمن معنى الشرطية، ولذلك يحتاج إلى جواب. بينما وإضافان إلى الجملة، أولا إضافتهما كان إلى المفرد بين زيد وعمري، وإذا دخلت ما أو الألف مضافان إلى جملة فعلية أو اسمية. وبينما هو جالس في المسجد والناس معه جملة حالية، والحال أن الصحابة في المسجد للعهد أي المسجد النبوي، والناس معه أي والحال أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم محيطون به يتلقون عنه العلم. إذ أقبل ثلاثة نفر، هذا جواب بينما، إذ أقبل ثلاثة نفر، وقد تكلمنا قبل هذا أن جواب بينما أو بينها يقترن بإذ وإذا كثيرا وأحيانا لا يقترن، وهذا مما اقترن. بينما ثلاثة، إذ أقبل ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص، ثلاثة نفر، النفر يطلق على ثلاثة فأكثر نفر، ولا يقال نفر واحد، وأما قول العامة لنفر واحد هذا من لحن على اللغة، اللغة نفر لا يطلق على أقل من ثلاثة. بينما ثلاثة نفر يعني الأقبل ثلاثة نفر، وهؤلاء لن يعرف اسمهم، لن يعين في أي رواية منهم. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى المجلس مكتظا بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صوتهم، أحب أن يكون لهما نصيب من هذه الجلسة. أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، هذا الثاني ربما يكون منافقا، وظاهر سياق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، لأنه قال في آخره وأما الثالث فأعرض الله عنه، معناه أنه منافق أو رجل له حاجة فأعرض عن المجلس، وما كان الأمر كان الأولى به أن يغتنم مثل ذلك المجلس، ولكنه أعرض راح. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنان وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة، الحلقة بسكون اللام هذه اللغة الفصحى وجمعها حلق حلق، وأما الحلقة بفتح اللام في المفرد فهذه لغة ضعيفة. هنا يقول فرجة بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين ثم فرجة، وأما الحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير خال الوسط ثم حلقة، والجمع حلق فتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر لكنه قليل، حلقة إنما يقال حلقة ثم إذا كان مستدير. وفيه استفاد من هذا استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به، أن من سبق كان أحق به من غيره. فاستدار فوجد فهذان الرجلان ذلك، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وأما الآخر الثاني، الآخر هو الثاني وهذا بفتح الخاء الآخر، فقول بعض الناس آخر إنما هو المتأخر هذا يرد هذا، لأن هذا أطلق على الثاني، لأن الآخر هو الثاني. وأما الآخر وهو الثاني فماذا؟ فجلس خلفهم، يعني لأن المجد فرجة جلس خلفهم لحياء. قال وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أي عن حال هؤلاء الثلاثة. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، آوى إلى الله بالقصر آوى، آوى وآوى بالمد لغتان، آوى إلى الله. فأووا إلى الكهف مثلا هذا من الثلاثي، إذ آوى الفتية إلى الكهف ثلاثي، وآويناهما هذا من الرباعي بالمد فلغتان. فأما فلو قلنا هنا فأما أحدهم، أما أحدهم فآوى إلى الله لكان لغته صحيحة، فآوى إلى الله بالقصر أي لجأ إلى الله فآواه الله، لجأ إلى الله معناه إلى مجلس ذكر الله، إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فآواه الله، أي فآواه إلى رحمته الله سبحانه وتعالى رحمه أرسله برحمته. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، فاستحيا عن المزاحمة مثل صاحبه، لكن صاحبه وجد فرجة فلذلك مدح، فلو آذى بتخطي ركاب الناس لم يكن له هذا النصيب أو هذا الحظ، وإنما لما وجد فرجة فجلس في تلك فرجة كان مدحا له وثناء عليه. قال وأفآوى، فأما الآخر فاستحيا أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم من حضره. قال فاستحيا الله منه أي عامله معاملة حيائه، فاستحيا وإطلاق صفة الحياء لله سبحانه وتعالى مما يعني هو المذهب الحق الحياء. وأما تفسيره بأنه انكسار يعتري القلب إلى آخره هذه إذا كان إذا نسب إلى المخلوق نعم، وهذا المعنى لا يتصور أو لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، بل لله سبحانه وتعالى صفة الحياء على معنى يليق بجلاله ولا نصفه بهذا. وهذا الذين يؤولون مثل هذه الصفات إنما أداهم إلى ذلك تخيلهم أو تصورهم المعنى معنى الحياء بهذا المعنى، وهذا ليس لازما، لأن الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا. فأوى إلى الله فأعرض، أما الثالث فأعرض، لكن أسلوب العبارة أما أحدهما فأوى إلى الله فأواه الله، أواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا الله منه. الحياء عادة أنه يريد أن يفعل شيئا ثم يتركه مع أنه يعني يريده. فإذا نظرنا إلى العبارة إلى الأسلوب للتعبير الأول والثاني، الحياء صفة محمودة، لكن هنا الذي يبدو أن الأول أرقى درجة من الثاني، لأن ذلك أوى إلى الله فآواه الله، هذه رتبة عالية من استحيا الله منه، استحيا الله منه تكون. فإذا المسابقة والمبادرة إلى مجالس العلم أو مسابقة المكان فهو الأولى من الحياء، بل بعض في بعض الأحيان لا يكون له وجه، مثلا كما يقولون إيثار في الأمور الأخروية أو في الدرجات العالية، مثلا إيثار هذا مذموم وليس محمودا، مثلا توفي أخاك في الصف الأول مثلا أو ما إلى ذلك، هذه أو مجالس العلم مثلا هذه ليست محمودة، إنما الأولى بالشخص أن يقدم نفسه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مدح في ذلك، قال فليتنافس المتنافس لولا المسابقة وسبق أخيك ممدوحا لما أمر الله سبحانه وتعالى بالمنافسة. وأما المنافسة وأما الإيثار في الأمور الدنيوية وشهوات النفس فهذا هو الممدوح، ولذلك التنافس ولا تنافسوا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذم ونهى من الخصال المذمومة ذكر منها التنافس، التنافس ماذا؟ في الأمور الدنيوية فهذا نعم، أما الأمور الأخروية أمور في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى لا يؤثر الإنسان وغيره مثل هذا، فليس هذا محمودا، بدليل أن هذا الرجل الذي آوى إلى المجلس قبل أخيه وسابق ذلك تقدم من الآخر من الذي تأخر، وهذا وصف بأنه استحيا واستحيا الله منه، وأما الآخر فأواه الله، وأما الآخر الثالث فأعرض الله عنه. يعني معنى ذلك أن هذا الرجل مذموم، يعني أنه إما أن يكون رجلا منافقا كما يقولون هو محمول على من ذهب معرضا لا لعذره، هذا إن كان مسلما، يعني معنى ذلك أن ذلك الرجل متساهل هو مسلم، إن قلنا إنه مسلم ليس منافقا، لكنه صفته أنه ليس له حاجة، لأن صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعرض، معناه أنه ما ليست له رغبة في هذا. أما لو كانت له رغبة ثم ذهب لحاجة ماسة له تمنعه من ذلك، فهذا لا يكون بهذه الحال. ويحتمل أن يكون منافقا واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء. يحتمل أن يكون أعرض أخبر بإعراضه فأعرض الله عنه، يحتمل أن يكون دعاء، لكن الظاهر أنه يعني لما عطفه بالفاء دل على إخبار أعرض فأعرض الله عنه. ووقع في حديث أنس فاستغنى الله عنه، وهذا يرشح كونه خبرا، وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة فيحتمل كل لفظ منها على فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا طيب. هذه الأشياء التي تأتي سواء كانت مقابلة أو غير مقابلة لا نزل، لكن نقول يطلق كما أطلقه النص على المعنى الذي يريده صاحب، يعني يريده الشارع. فإذا أطلق الإعراض أو الغضب أو السخط ما إلى ذلك نحمله على ظاهره ونطلقه عليه. وأما صفة المقابلة هذه يعني يخادعون الله وخادعون الله يستهزئ به مثل هذه الأشياء في المقابلة، فمفردا ما يعني لم تري، فهذه مقابلة كونها مقابلة جائز. وهناك ما يسمونه مقابلة يريدنا بذلك مشاكلة، يريدنا بذلك تجاوز مجاز، وهذا غير صحيح. المشاكلة إذا كان يراد به معنى المجاز فلا، بل نقول على الحقيقة يطلق على معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي. مما يستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم وبيان أحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. هذا مثلا ما كان الحاضر هذا الذي أعرض الله عنه، ما كان حاضرا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب حدث عنه، فإذا أصحاب المعاصي يعني لينزجر من سمع ذلك يعني يمكن أن يركب. وكذلك في الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد أيضا. وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس. يقول حافظ ولم أقف على في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاث المذكورين، لم يعرف بأي طريق من طرق الحديث تسمية هؤلاء الثلاثة أو أحد منهم. والحاصل إن هذا الحديث إن هذا الباب باب مهم، وهو بيان طلب أدب الطلب طلب العلم، وهو أن الطالب إذا جاء إلى مجلس العلم ينظر، فإن وجد محلا ولو في الوسط يصد ذلك المحل. ولذلك يقول أهل البقاء إذا جئت إلى الصف وقد امتلأ الصف ولكن رأيت ما يسألك في وسطه فلك أن تتخطى رقابهم ولو لم يأذنوا لك. لماذا؟ لأنهم مقصرون حيث إنهم تركوا سد الخلل ذلك، فلا يكون ذلك عيبا لمن يسد ذلك. وهنا هكذا كذلك أيضا. وإذا لم يكن كذلك فالأولى بالطالب أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذين الصفين. وأما الإعراض وترك ذلك رغبة عن الخير فهذا ليس من سمة المسلم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن سعيد. أيضا هذا الباب مناسب لما قبله، وهو أنك إذا طلبت العلم بأدابه المطلوبة أو المنصوص عليها أو المرغب فيها ثم تحصلت على علم قل أو كثر فما دورك؟ تبليغ. ليس العلم تخزونه فقط وتعمل به هذه درجة أولى، لكن ماذا؟ تبليغ. ولذلك عقد هذا الباب بعده فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن ثاني. وهذه فائدة تبليغ العلم، وذلك أن أفهام الناس مختلفة، فرب شخص ذكاؤه مفرط فإذا سمع نصا من كتاب الله أو نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنبط من ذلك النص علوما كثيرة وفوائد تفيد الأمة. فرب شخص يكون يحفظ العلم ولكنه لا يستطيع أن يتصرف فيه بذكائه. فلذلك التبليغ أهم، التبليغ أهم من أهم المهمات، وذلك لماذا؟ لأنه سينال شخصا أذكى وأوعب وأفهم منه فيستفيد ويفيد الأمة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن سامي، لكن عبر برب، رب للتقليل قليلا وللتفسير كثيرا، أو بالعكس بل هو الأولى بالعكس، رب للتفسير قليلا وللتكفير قليلا، التكفير للتكفير قليلا وللتقليل كثيرا. فهذا يعني إذا نظرنا إلى الواقع أن الأمة من أول ما جاء الصحابة ومن بعدهم يعني تناقص الفهم وليس يعني مثل الأولين، فلذلك نقول رب هنا على بالتقليل وليس بالتكثير. لكنه مهما كان الأمر، الأمر متسلسل ومتصل إلى أن تقوم الساعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله سبحانه وتعالى أن لا تخلو أمته ممن يقوم، ممن يقيم الشرع على وجهه الصحيح، وممن يتلقى العلم ويفيد الناس على وجهه الصحيح، فلن تزال طائفة. وسيأتينا ذلك أيضا بل مر ذلك. قال ماذا؟ قلتنا لمقصي، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بيشفر، قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه، ثم قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث المتعلق أورده المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده ذاك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغين أو عن ثاني، هو الذي أورده في النص هنا ليبلغ الشاهد منكم غائب، لكن نص هذا في كتاب الحج أورده حديثا متصلا. قال هنا بسند متصل أخبرنا حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري مسدد كسر مسرهد، قال حدثنا بشر بن مفضل بن لاهب أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد بن السامي، قال حدثنا ابن عون عبد الله ابن عون بن أرطبان البصري هذا ثقة ثبت عابد من قرناء أو من أقران أيوب السقياني من الطبقة الخامسة وفي التقريب يقول الثالثة، عن ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام المعروف أبو بكر البصري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث هذا تابعي، قال عن أبيه أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان من عبيد الطائف شكف، فنزل ببكرة من بكرة بئر فسمي أبا بكر. أبو بكر هذا ليس كنية إنما هو لقب بصورة كنية، إن هناك من يلقب بصورة لقب يكون بصورة كنية مثل هذا، فذلك سبق لكم أبو الزناد بصورة الكنية يكون لقبا، فهذا قيل له ذلك لأنه نزل بكرة البئر حول الذي يمد، فأسلم ودخل في صف صحابته فأسلم وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة فنسب إليه، فقيل له مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو بكرة رضي الله تعالى عنه قعد على بعير جملة حالية، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره في حجته لخطبة الناس ليخطب الناس، وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمام، شك من الرأس، الخطام والزمام واحد، هو الذي يعني تزم أو يعني تربط به الدابة أو الناقة، وإنسان هذا اختلف في كلا بلال وقيل وغيره وقيل، وصحيح الذي مال إليه الحافظ هو نفسه أبو بكر، لأنه يعني ثبت في رواية أخرى أنه بين ذلك، أبو بكر نفسه أخذ خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع خطبته. لماذا؟ لئلا يشغل النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بها ويفوت ويحصل التشويش في تبليغ العلم للناس أو في خطبته أو وعظه صلى الله عليه وسلم للناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أن أخذ إنسان بخطام ناقته موجها للناس، قال أي يوم هذا، أي يوم هذا الذي نحن فيه وهو في يوم النحر، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي سواسي. هذا دليل على أن الصحابة ما تكلموا. وهناك حديث آخر في حديث ابن عباس يقول قلنا يوم حرام، فكيف نوفق بين هذا والذاك؟ لأن هذا يدل على أنهم قالوا الله ورسوله أعلم أو سكتوا. فنقول إن بعض الجهة سكت وبعض الجهة الذي كان في ابن عباس أجاب، إذا لا تنافي بين هذا لأن الجمع كثير، فبعض ما جاء وبعض سكت. قال ستظننا سيسمي سويسمي، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أن يسمي بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ في الحجة، في الحجة بكسر حاء والكسر أشهى، وكسر حاء حجة قد رجحه، وفتح قاف قعدة قد صحه، أو بالعكس، وفتح قاف قعدة قد صحه، وكسر حاء حجة قد رجحه. ذو الحجة أولى من ذي الحجة، ذو القعدة أولى من ذي القعدة. قال قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، في رواية قال أي شهر أن أي بلد هذا، اختصره الراويون. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بالأول، ولماذا؟ لأنهم يعتقدون جاهلية قبل الإسلام عظم شأن يوم النحر، وعظم شأن شهر الحرم، وعظم شأن البلد الحرام، بينما هم يتساهلون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، هذه هينة، لأنهم يعيشون بالغزو، يغزو بعضهم بعضا بغارة، يقتلون أنفس الناس ويأخذون أموالهم ويأسرونهم، وهكذا كانوا يعيشون. فهذه الأمور عندهم جاهلية كالأمور المباحة. وأما هذه احترام الشهر واحترام اليوم واحترام البلد، هذه معروفة مقررة في نفوسهم، ولو وجد قاتل أبيه في هذه الأشياء في هذه الحرم لا يزعجه، يعني لا يصيبه من شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد لهم حرمة المال وحرمة النفس وحرمة العرض على التأكيد الذي ثبت عندهم. هذا لا ينقص عن هذا، بل هو أولى، هذا لا ينقص عن هذا. لماذا؟ لأن هذا يكون أوقع في النفس، يدخل في النفس ويصل يعني محلا لم يصل قبل ذلك. فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، وأنتم تعلمون ذلك في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأكد لهم ذلك في حجة الوداع. ثم قال بعد ذلك ليبلغ الشاهد الغائب، هذا محل الشاهد بالباء، ليبلغ الشاهد الغائب، إما هذه الخطبة أو على العموم، يعني يجب أن نبلغ الشاهد الغائب الذي غاب عن هذه الخطبة، يبلغه من حضرها، أو عموم يعني النظر لعموم اللفظ، كل من شهد عالما يتكلم آخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه يجب عليه أن يبلغه لمن لم يبلغه. ثم بين ذلك في حديث آخر قال فرب مبلغ أو عن إنسان، وهذه جعلها بالترجمة لأنها أيضا صحيحة. قال فرب مبلغ، حكمة بذلك لأن الناس يستفيدون بمن يستمع بالتلميذ أو بالطالب أكثر من الشيخ، فالتبليغ أهميته من هذه الناحية، وهو أنه ربما يصل إلى شخص يفيد الأمة أكثر من الشيخ أو من السبق من الذي سبق. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أعلاه منه، هنا أيضا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد الذي شهد الخطبة هذه أو الشهيد العالم يتكلم بأي علم ما، عسى أن يبلغ، عسى أن يبلغ من هو أعلاه منه، أوعى أي أحفظ وأجمع له أي لذلك العلم منه أي من الذي سمعه، منه أي من الذي سمعه. فهذا ليبلغ الشاهد أي الحاضر في المجلس الغائب الغائب عنه، والمراد إما تبليغ القول المذكور على الذي هذه الخطبة الذي ما أبو أموال من الآخر، أو تبليغ جميع الأحكام، وهذا أولى، وهذا هو الذي يشير إليه تبويب المصنف رحمه الله تعالى وإراده محتجا بهذا، لأن في كتاب العلم فكأنه يقول العلم المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم يجب تبليغه وإيصاله إلى الناس بهذه المهمة. قال وقوله من صفة لأفعال التفضيل. قال فإذا وقع في حديث الباب فسكتنا بدل الصلاة أجبنا عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، الحث على تبليغ العلم، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية. ولماذا؟ لأنه يعني قبل كمال أي، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه سمع هذه الخطبة أيضا وبلغها. يعني معناه أن التحمل لا يشترط فيه الأهلية، وسيأتي باب خاص بهذا. يعني معنى ذلك أن الصغير لو سمع يكون يجوز روايته، لكن إذا تأهل الأداء يكون في وقته والتحمل يكون قبل الأهلية. قال: وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه لماذا؟ لأنه قال رب مبلغ أو عامل ثاني، هذا يشمل الصغير وغير الصغير والبالغ. وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم من تقدمه، لكن بكلا، لأنه عبر برب، تعبيره برب يدل على أن متأخرين لا يصيرنا يعني 100% أو بالأكثرية يعني درجة العلماء صحابة ومن بعدهم، وإنما بالقلة موجود. واستنبط ابن مميد من تعليل الكون من تعليق المتأخر أرجح نظر المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. بهذا المعنى قال: إذا اختلفت عليك الآراء في تفسير حديث ننظر. أولا سيأتينا في بعد المصطلح تفسير الغريب، يكون تفسير لما ورد تفسير والدي بالوارد هو المطلوب درجة الأولى، فإن لم يوجد ذلك تفسير الصحابي الذي شهد التنزيل وشهد يعني مشافاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويلي ذلك تفسير الراوي من رواة الخبر. إذا فسر الراوي ذلك النص نفسه نتقيد به، لكن إذا لم يوجد غير ذلك مما سبق مثلا نص وجد يؤيد خلاف ذلك أو قول الصحابة مثلا يقدم على ذلك. فالمهم إنه قال استنبط من هذا الحديث أن تفسير الراوي أولى بأي شيء. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أو عام ثانية. إذا فسر الراوي معناه إن هذا الراوي وصف بأنه ربما يكون أولى من الأول، فإذا كانت له الأولوية ففهمه من الحديث معنى يليق به هو الواقع، فلذلك يكون أولى من غيره من أهل اللغة. قال: وتفسير الوفي جواز القعود على ظهر الدواب، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جلس قعد على بعيره وهي واقفة إذا احتج إلى ذلك، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماع للناس والرؤية مية. قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وهذا أيضا مهم من مهمات مباحث كتاب العلم، وهو أن العلم قبل العمل، وهذا كما يقال أن العلم بلا عمل لا ينفع، ورد هكذا في نصوص كثيرة، وكذلك في تعبيرات أهل العلم من السلف كانوا يظنون ذلك. فربما يتوهم متوهم أن العلم قدره أدنى من العمل، فلذلك البخاري عبد هذا الباب يقول: إن العلم أولى صفة، خلق الله سبحانه وتعالى الناس للأمرين العلم والعمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تنص على هذا المعنى، تشير إلى هذا المعنى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقوا للعبادة، هذه العبادة من أين تأتي؟ لا يلهمها كل أحد، إنما تأتي بالتعلم. إذن نفس الآية هذه تدل على شرف العلم، على شرف العلم، لأن العبادة لابد أن تكون موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا عن طريق التعلم. فيقول البخاريون: باب العلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، فاعلم هذا قدمه أنه لا إله إلا الله، وقال: واستغفر لذنبك، بعد ذلك جاء العمل. فإذا دل على أن العلم أشرف النوعين أو الصنفين، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. أراد قال ابن منير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، هو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، لأن العالم إذا يعني جاهل لا يعلم كيف ينوي، ربما يكون لا ينوي. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. يعني ربما إنسان إذا سمع لا ينفع العلم إلا بالعمل، ما فيش فائدة، فربما يتوهم أن العلم لا قيمة له. فنبه المصنف بذلك، يقول: لا، بل العمل الذي يعني لابد للمكلف من القيام به لابد أن يسبقه العلم. لماذا؟ لأنه لأن العلم لا يقال لأن العمل لا يعتبر إلا بأن يكون مأخوذا أو مطابقا للعلم لعلم القرآن لعلم السنة. قال فبدأ بالعلم حيث قال فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هذا هو العمل. وأن العلماء بفتح النون ويجوز كسره إن العلماء وأن العلماء هذا وأن العلماء ورثة الأنبياء هذا جعله هنا معلقا جعله في الباب وهو حديث حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والطحان من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكنعاني وضعفه عنده وضعفه عندهم عندهم سنده وضعف عندهم
وضعفه
اللهم استعان هذا وضعفه غيرهم اللهم استعان لاضطراب هذه النسخة أثقف نسخة في فتح الباب لاضطرابه اللهم استعان لاضطرابهم اضطراب في سنده في سند عنده اللهم استعان. لكن له شواهد فصاحب الفتح هذه الفائدة هو ضعفه سند ضعيف وإن صححه الترمذي والحاكم إلى آخره لكن يقول له شواهد يتقوى بها صاحب الفتح ولذلك هنا ذكره البخاري هنا ولم يصح المصنف بكونه حديثا ولهذا ولم يصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لا يعد في تعاليقه هذا مثل هذا لا يعد في تعاليقه الذي علقه بصفة إيراد الحديث هذا يسمى معلقا. وأما الذي ذكره بجملة التراجم داخل في العنوان فهذا لا يسمى مثل هذا هذا ليس تعليقا عند البخاري. الحاصل أنه يصلح للاحتجاج به. ورث العلم وريث العلم ورثة الأنبياء وريث ورثوا العلم أي الأنبياء ورثوا غيرهم أمامهم العلم وريث العلم أي العلماء وريث من الأنبياء العلم من أخذه أخذ بحظ وافر من وفق للعلم أخذ بحظ وافر أي كامل ومن سلك طريقا يلتمس يطلب فيه علما ومن سلك طريقا نكره لماذا إشارة إلى التعميم أي طريق من طرق تحصيل العلم ولذلك نقول الأدوات أو الآلات التي يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة هذه يعني تعتبر قسما أو جزءا منه لأنه لا يفهم إلا بها وتلك هي القواعد أغلب العلوم الأدبية أو العلوم العربية وسبق لنا أن شرحناها وهي 12 علما وهي 12 علما وأهمها النحو والصرف واللغة وكذلك أيضا الاشتقاق وما إلى ذلك هذه الأشياء كلها تعتبر داخلة في هذا ومن سلك طريقا يشملها لأن التنكير هذا يعم كل الوسائل التي تؤدي إلى فهم الكتاب والسنة إذن فرج علم الكلام وعلم المنطق من هذا لماذا؟ لأنه لا صلة له بعلم الكتاب والسنة أصلا وإنما هو هدام بالكتاب والسنة فلذلك إنما مثلا الآن مبيح أن يتعلم شخص المنطق مثلا علم الكلام ليفهم كتب المتأخرين ماذا يريد إذا قال الشكل هذا معناه الحبل الذي تربط بالدابة وهذا ليس عندهم فإذا مر عليه من الشكل الرابع من الشكل الأول مو الشكل الأول هذا يقول المحمول والموضوع هو مبتدئ والخبر فعل وفعيل لكن هو غير اسمه فقال المبتدئ المحمول والموضوع وليه وهنا جعلوا له اسمين مبتدئ وخبر وفعل وفعيل ثم قالوا المحمول والموضوع ثم قال القضية والمحاكي يقولون الجملة اسمه غير اسمه هذه الأشياء إذا لم يتعلمها من كتابه من فنه ربما تشق عليه بس هذه التي يستفيدها أولا وآخرا هذه النتيجة وأما أن يكون له صلة وكما قال المصري رحمه الله لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي هو أحد الذكي أصلا غني بذكائه كل الأدلة التي يريدها لها المناطق المتكلمة هذه مستوري عليه لا يحتاج إليه ولا يفهم الغبي الغبي أصلا لا يتصور في مهنه لأنه صعب فإذا ما في فائدة المهم العلوم التي هي علوم الآلة مثل النحو والصرف واللغة وما إلى ذلك هذه الأشياء مهمة داخلة في هذا ومن سلك طريقا أي شخص يقرأ الوسائل هذه يعتبر داخلا في هذا ومن سلك طريقا يطلب فيه علما علما هذا التنكير هنا للتقليل أي ولو قليلا ما يشترط أن تكون بحرا بل يكفي يعني قدر ما يكفيك مثلا تزود وتتفقه، لكن كلما زاد علمك وكلما نفعت الأمة هذا أولادك علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكل أحد أمنيته ما دامت روحه في جسده ما هي؟ ما هي؟ الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الله أكبر إلا متاع الغرور. إذن معنى ذلك أن هذا السبيل سبيل ما أعظمه وما أحقه للمسلم أن يشتغل به طلب العلم، طلب العلم الكتاب والسنة. وقد سبق لنا أن شرحنا أن العلم الذي ورد الوعد ورد الثواب الموعود بأن من تعلم علما وكذا وعمل به إلى آخر يراد به الكتاب والسنة، لا يراد به علم الدنيا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر، سبق لنا أن شرحنا هذا، وهو أنه مر في قرية وهم يلقحون التمر، مدينة مكة ما في تمر، فلما هجر إلى المدينة وجد أهل المدينة يلقحون يتصيحون، فلما ما في صيحة قالوا يلقحون التمر، ماذا يفعلون؟ قال فيه إناث وفيه ذكور، فيأخذون من هذا ويضرون عليه، وإلا لا ينتج، لا يثمر ثمرا طيبا، لو تركوه قال تركوا وقالوا على الله. فلما سمعوا ذلك خلاص بطل التلقيح، هذا من موروث من الأجداد. فلما مر بتلك القرية بعد كم شهر وجد الشيخ كله طلع يعني ما لا ينفع، فقال ما هذا؟ قال انت كنت كذا وكذا، فقالوا كذا، انتم اعلموا بامر دنياكم. اذا عرفنا ان علوم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في نظر الشريعة، لكن الإنسان إن أخلص في تعلم علم الدنيوي خدمة المسلمين وخدمة الإسلام يؤجر عليه كسائر الحسنات كسائر الخير، يفعل الخيرات لعلكم تفلحون داخل في هذا. أما الثواب الموعود به فخاص بالكتاب والسنة وما يكون وسيلة لهما. فهذا هو إيه؟ ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا كله يدل على أن تعلم العلم وعلى تقدمه على سائر الأعمال. قال وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو لم يكن للعلم مزية إلا هذا يخشى، إنما يخشى الله بأداة الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن خشية الإنسان أو خوف الإنسان على حسب علمه. الإنسان الذي لا يعرف هذه الكهرباء تموت بلحظة، ماذا يفعل فيها؟ يمسكها، أليس كذلك؟ والذي يعرفها يحذر بنفسه ويحذر الناس جميعا. فإذا العلم هذه ثمرته، ثمرة العلم ما هو؟ خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا بأداة الحصر، فدل على فضل العلم، لأن العلم يورث الخشية والخشية المطلوبة للعبد. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعتلها إلا العالمون، وما يعتلها هاي الأمثال المضروبة إلا العالمون، وأما الجاهلون فلا. وقالوا أهل النار حينما يتعاون هناك يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا جهلنا أدانا إلى جهنم. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوى، العالم والجاهل السواء، العالم والجاهل السواء. هذه كما قال بعضهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا في فضل العلم يذكر في درجة الأولى، لكنه بالعكس أيضا في ذم العلم أيضا يأتي. إذا كان الإنسان مقصر من عالم هل يستوي؟ لماذا؟ لأن العالم مؤاخذته أشد من الجاهل، الجاهل في كثير من أموره يعذر بسبب جهله، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. ذلك الشخص خوفه وجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى أده إلى أن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. قال إيه؟ قال اذكروني كذا وكذا، وأوصى بنيه أن يشتتوا يعني عظامهم بعد التحريك، فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن فعلوا ذلك كوني فلانا فكان بشرا سويا. فقالوا لماذا فعلت يا عبدي هذا؟ قال من خشيتك وتنكر قدرتي. على كل حال الجهل وهذا أداه إلى فتجاوز الله عنه بذلك، ربما يؤذر الجاهل بذلك، أما العالم الذي يعلم. ولذلك في عرف الناس أن من يعرف النظام إذا خالف النظام عقوبته أشد من الذي لا يعرف من الرجال أو الناس العوام. فلذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كما يكون مدحا ورفعا ورفعا لقدر العلم، كذلك أيضا لمن يتساهل عن العمل بعلمه يكون وعيدا عليه. لماذا؟ لأن العالم يؤخذ أشد من الجاهل. قال وقال وسعيد هنا المصنف أورده لبيان درجة العلم ورفعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في رواية يفقهه أي يجعله فقيها. هذا أيضا من ميزة ودرجة العلم. لماذا؟ لأن مفهومه أن من لن يريد الله به، أن من لن يريد الله خيرا لا يفقهه، من أراد الله خيرا فقهه، ومن لن يريد به خيرا لن يفقهه. فهذا دليل على شرف العلم أيضا. قال وإنما العلم بالتعلم، هذا أيضا أتى به هو بعض الأثار في الرواية، وإنما العلم بالتعلم دل على أنه الإنسان لا يولد عالما مهما كان الأب. يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هكذا. ولا يعلم لأي شخص عالما ولا يولد عالما. فإذا ماذا؟ بالتعلم، تكلم شيئا في شيئا شيئا فشيئا يأخذ العلم ثم حتى يصير عالما. وإنما العلم بالتعلم. فكما نبه على أن درجة الفقيه أعلى لأن الله أراد بالخير، قال لا بد لك أن تكون أن تسلك مسلكه وهو أن تتعلم. قال وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: لو وضعتم الصمصامة أي السيف القاطع على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنجز كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي، أي أن تمر علي السيف، لأنفذتها. يعني أنا ما أتقاعد وما أتأخر عن بياني عن إيصالي يعني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من الخير. وهذا قاله بعد أن نهي عن الفتاوى، لأنه كان متشدد ويرى أن يعني إمساك ما زاد على الحاجة، يقول هذا يعني ما يراه جيدا. فلما تضايق الناس شكوه إلى عثمان رضي الله تعالى، وقد سبق لنا قصته مع معاوية رضي الله تعالى عنه في الشام، واستقدمه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة. ثم في نفس القضية هنا أيضا مع بعض الصحابة، ولما حصل ذلك قالوا لو تنحيت أو ذهبت إلى الربذة، عثمان رضي الله عنه، وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ما كان يتنبأ أو يخبر بما سيقع له: يا أبا ذر لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال آتي الشام. قال لو أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ أرجع للمدينة. قال لو أخرجت من المدينة مرة ثانية قال أضرب بسيفي. قال لا، هذه الواقعة كما خططها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقعت كذلك. أضرب بسيفي. قال لا، اسمع وأطيع إلى آخر الحديث. ففي ذلك الوقت أرشده بأنه لا يخالف ولي الأمر. فلما شكاه معاوية اقترف بذلك في آية والذين يكنزون الذهب والفضة، شكاه إلى عثمان، فعثمان أرسل إليه قال استقدمه المدينة. فقدم المدينة وسأله واختلف مع عثمان أيضا واختلف مع الصحابة الآخرين، فقال له لو تنحيت إلى الربذة. فتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، قال اسمع، قال أردت أن أضربه بسيفي، فتذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتنحى إلى الربذة ومات هناك، يعني عاش ومات هناك. فيقول له شخص كان يتكلم: ألست نهيت عن الفتوى؟ جاءه شخص يعني أنت نهيت من ولي الأمر أن تفتي للناس، تفتي الناس. فقال لو وضعت الصمصامة على هذه وظننت أن أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذ، وما تقعت عنها أبلغ. المهم أن هذا رأي رآه. وعلى كل حال هو الشاهد من هذا أن التبليغ لو وصل إلى هذا الحد ينبغي الإنسان أن يبلغ العلم لمن لا يعلمه. وقال ثم غضبت عليه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كونوا ربانيين، يعني تفسيرا لهذه الآية، مفسرا لهذه الآية: حكماء فقهاء علماء، يعني تفسيرها الرباني هو الذي يعني يكون إجماع هذا. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا مناسب لأكثر لما نحن فيه. وذلك لماذا؟ لأن وظيفة العالم التبليغ كما يعني مر الباب الذي سبق. فإذا كان التبليغ وظيفته كيف يبلغ إليهم؟ يعني يرحلهم مراحل، هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية وهكذا، لا يعطيهم جميع المعلومات أول مرة، فإما بصغار العلم أو الكبار. وهذا الذي يفعل أو يسير على هذا الطريق يسمونه ربانية، تربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فهذا تعليم لكيفية التدريس ولكيفية إرقاء العلم على المحتاجين أو على الأمة، وذلك أنه يرحلهم مراحل بحيث أنهم يفهمون المقصود من الكتاب والسنة، ويقدم لهم مقدمات حتى تفتح لهم الطريق. وهذا هنا لم يرد مصنف أشار بالآيات وكذلك أيضا بالآثار، لماذا؟ لأنه لم يجد على شرطه ما يتناسب معه، ولكنه أشار بهذا واكتفى بما ذكر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينسوا. هذا الباب أيضا مناسب لما قبله، وذلك أن العلم قلنا إنه مهم، وهو أرفع الدرجات، أرفع الجنسين أو أرفع النوعين، العلم والعمل، العلم أرفع. ثم بعد ذلك التبليغ مهم، لكن هذا التبليغ له طريق وأسلوب حتى يستفيد منه الناس، وذلك أن تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني بوب له مصنف هنا، وهو أن ذلك الذي يبلغ العلم إلى الناس لابد أن ينتهز فرص، يتحين أحوال الناس أو حوال نشاطهم، ما 24 ساعة يلقي عليهم العلوم حتى ينهضونه، لا، بل يكون في أوقات مناسبة وحالات ملائمة له. وذلك يقول إيه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينسوا. عطف العلم على الموعظة من عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيره، من الموعظة والعلم كي لا ينسوا. ولماذا عطف هذا؟ يعني لأن الحديث كان في موعظة، لكن في الترجمة زاد العلم. لماذا؟ لأن العلم داخل فيه، وذلك أيضا نحن في أبواب العلم، فإذا بالدرجة الأولى هو لابد أن يكون داخلا في هذا الحديث، وهو أن كيفية التعليم لابد أن يكون له سلوك، كيفية التعليم لابد له يكون طريق. ماذا قال؟ كي لا ينفروا. لماذا؟ كي لا ينفر الناس عن الاستفادة بالعلم الذي يلقيه. وبالسند المتصلون يقول: يتعهدهم الموعظة النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قال رحمه الله تعالى: لأن ينفر استعمال في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور، وهما متقاربان، ومناسبته لما قبله، قبل العلم قبل العمل، ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني، كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ. وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك، يعني مناسبة ربط لا بد أن يكون موجود، وإن كان يخفى ويعني ماذا قال ذلك الشاعر في مدح البخاري ما أبداه بالأسرار، إيش اللي أحفظ لي هذا البيت؟ أعيا فحول العلم حل رمزنا أبداه في الأبواب من أسراري. يعني كثير من الناس يعجز من مطابقة التي يريدها البخاري من هذا الحديث الذي يريده أحيانا، يعني هذا يقول هذا مناسبة هذا، مناسبة هذا الحديث للترجمة كذا، ومناسبة الباب لما قبله ماذا، يعني بعضها يكون خفيا يعني وهو دقيق في هذا العمل. قال: ماذا بالسند المتصل؟ قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة بالأيام كراهة السآمة علينا. سنده محمد بن يوسف والفريابي، محمد بن يوسف والفريابي وليس الكندي. وماذا قال؟ أخبرنا سفيان، وسفيان هو الثوري، قد رواه أحمد بن سفيان عن ابن عيينة، لكن محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثورية، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف الكندي أيضا. هذا على كل حال أعطى قاعدة، وإن كنا نتعقبها بعد أيام وبعد قليل، وهو أن البخاري يقول، الظاهر أنه معظم هكذا، صاحب الفتح يقول: محمد يوسف إذا أطلقه البخاري هو فريابي، والفريابي إذا أطلق لابد يكون الثوري. لماذا؟ وليس البكندي، يعني الجندية لم يلقى الثوري. وأما الفريادي فيروي عنهما، فإذا أطلقه يكون الثوري على طيب مسلم، لكن محمد بن يوسف بالإطلاق يكون دائما الفريادي. أحيانا نجده نفسه في الفتح يقول هو الجندي ينص عليه. المهم الأغلبية هكذا، نقول الأغلبية هكذا. قال أخبرنا سفيان الأعمشي أعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة مخضرم هذا تابعي يقه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا بالموعظة في الأيام، يتخولنا أي يتعهدنا يعني معناه يتحين أحوالنا، يتخولنا أي يتعهدنا القائم المتعهد بالمال قول وقائل. وقالوا قال المال يقول تخولا إذا تعهده وأصلحه، والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. يتخولنا، وفي رواية يتخوننا بالنون، يتخوننا تخون الشيء إذا تعهده أحد، وهو بمعنى تخوننا. وبعضهم قال يتحولنا، يتحولنا، لكن هذه في الرواية هنا لا. وإذا انصحت الرواية طيب، لكن الظاهر أنها ليست هنا مروية. يتحولنا معناه أي يتحين يختار أحوالنا المناسبة للموعظة والنشاط، أوقات النشاط. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى يعني يتفقد الصحابة رضي الله عنهم، فإذا وجد يعني إقبالا ونشاطا ألقى عليهم الموعظة وعلمهم ما ينفعهم. لماذا كراهة السآمة علينا؟ هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى، على العالم أن يتخول أو يتخون أو يتحول أحوال الناس. لماذا؟ يعني ينظر أحوال النشاط ولا يهلهم ولا يبغض إليهم العلم في أوقات لا تتناسب معهم. وهنا يقول استفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح، في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، إذا كان ما في تكلف يكون كل يوم، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة مثلا في أسبوع، ويختلف اختلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحاجات مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل المسؤول مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم الذي عينه، يعني وسيأتي ابن مسعود كان يعني يتخول معه، كان يعظهم في يوم الخميس، فلعله أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال حدثنا محمد بن بشار السنه متفق على حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبته قال حدثني ابو التياح عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال محمد بن بشار احد مشايخ السته، ويحيى بن سعيد الانصاري قطان، لا قطان، يحيى بن سعيد هو القطان ابو سعيد من التافعه. قال حدثنا شعبان الامام المعروف قال حدثني ابو التياح يزيد بن حميد، هذا ابو التياح هذا سياح، عن أنس رضي الله تعالى عن أنس ابن مالك صحابي الجليل، وهذا من لطائف إسناده أنه مسلسل بالبصريين، وفيه رواية أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس أحد المسلمين السبعة ومن المعمرين، كذلك آخر مات من الصحابة بالبصرة، وكذلك أيضا فيه أحد المشايخ الستة بالواسطة وهو محمد بن بشار. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، يسروا حذف المفعول، حذف المعمول المتعلق، لماذا تعليل في كل أموركم اسلكوا مسلك التيسير، ولماذا عطف بعده ولا تعسروا إشارة إلى نفي أي عسر كان، لأن بعض مثلا لو اقتصر على قول يسروا ربما يوجد معك نوع من التعسير، فلما قال ولا تعسروا عرفنا أنه لا يراد التعسير بأي نوع من أنواعه، كما سبق لنا في المثال في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما الفائدة في قوله لا ينفعهم؟ ما يضرهم هذا يكفي. فيقول العلماء فائدته أن الضر ربما يوجد مع بعض المنافع كالأدوية، يكرهه المريض فربما يكون مرا، ربما يكون يعني الشيء يصب عليه ومع ذلك يجد في آخره الشفاء، فلذلك مع عسره ومشقته يشربه ويتناوله. كذلك وهذا يقول هذا السحر الذي يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بوجه من الوجوه. وكذلك مثل هذا للتعميمات يسر التيسير مطلوب، ولا يعنى تيسير مشوب بنوع من التعسير، لا بل ولا تعسروا. قال وبشروا ولا تنفروا، مثل الأول، بشروا الناس بالخيرات بما لهم عند الله سبحانه وتعالى من الأجور والمطلوبات، إذا عملوا كذا وأنتم كذا استقبلكم كذا وأنتم من أهل الجنة إن فعلتم كذا. ولا تنفروا الناس عن الدين وعن محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل يعني استدل بمصنف رحمه الله تعالى لما عقده من الباب، وهو التخول العالمي، تخول العالمي أو تحيله أو تحوله أحوال الناس تيسيرا ويعني وتبشيرا لهم، يعني يستجربهم إذا كان كذلك يفرحون ويقبلون عليه، أما إذا دخل مدخل السأمة فإنهم ينفرون عنه ويشردون. قال رحمه الله تعالى وقال والمراد تأليف من قرب الإسلام. مثلا هناك في الحديث المراد به حينما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل إلى البلدان المختلفة الصحابة يوصيهم بهذه الوصية، يوصيهم بهذه الوصية: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا هو الواقع. لكن استفاد البخاري من هذا يعني لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلذلك استعمله هنا في تعليم. وكذلك أيضا ينبغي للعالم أن يسلك هذا المسلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومعيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، فلا تصل بنا ولا خاف ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم.